بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، لازلنا في بيان صفات وأحوال المنافقين الذين هم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكفار الأصليين. فكان من شأن هؤلاء الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الناس أن يتطوعوا للتبرع لغزوة تبوك، فكان منهم الذي تبرع بالشيء الكثير، وكان منهم الذي تبرع بالشيء الحقير. هل يقف المنافقون ويلزموا جانب الصمت؟ هم لن ينفقوا شيئا ولم يقدموا نقيرا في ذلك الأمر. كان المنافقون إذا رأوا الرجل يتبرع بشيء كثير قالوا إنه مراء، إنه مراء. وإذا رأوه قد تبرع بالشيء اليسير قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني. يبقى لا نفعهم ولا نفعهم. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت آية الصدقة كان الرجل يأتي بالشيء الكثير حتى إنهم كانوا يحملونه على ظهورهم، يعني من كثرة ما تبرع كان يحمل على ظهره. فيقول المنافقون إنه يرائي، إنه يرائي. وإذا رأوا الرجل يأتي بصاع قالوا إن الله عن صدقة هذا لغني. أولا، بالنسبة للرياء هذه آفة أصلها في القلب، ومنبعها انتظار مدح الناس، انتظار مدح الناس وثنائهم. إذن المرائي يفعل الشيء ليرى، فالرياء من الرؤية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والتسميع كالرياء لأن المآل واحد، يعني المسمع والمرائي الاثنين كلاهما يريد أن يعرف فيمدح، يراد أن يعرف فيمدح. مثلا تجد إنسان بيقيم الليل مثلا، أو حد شافه لم يره أحد، فيأتي الإخواني عند الصباح عينه حمرة وضعيف ومتثاقل، عامل الكلام ده ليه؟ حتى لو هو في شوية قوة يتظاهر بالضعف، فيقولون له ما بالك، إيه اللي حصل لك؟ والله كده قمت بالليل صليت ركعتين لله ربنا يتقبل. هو يريد أن ينسج القصة لماذا؟ ليعرف أنه أقام الليل، حتى يقال بأنه رجل صالح يقيم الليل وما إلى ذلك. طبعا دي مسألة خطيرة جدا. عندما يكون الباعث على الطاعة الرياء فإن الرياء يبطل العمل. عندما يكون الباعث على العمل هو الرياء فإن الرياء يبطل العمل. هذا إذا كان العمل هيئة واحدة، هيئة واحدة أي لا يتصور أن ينفك جزء عن جزء كالصلاة. فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا من أول التكبير للتسليم دي هيئة واحدة. فلو أن الرياء أصاب شيئا من الصلاة فإن الصلاة من الأفضل والأسن أن تعاد، أن تعاد. والعبادة إذا صلاها الإنسان مرة ثانية في الوقت تسمى إعادة، تسمى إعادة، فإذا انتهى الوقت سميت قضاء. أما إذا كانت العبادة يتصور فيها أن تنفك أجزاؤها فإن الجزء الذي أصابه الرياء هو الذي يتعرض للإحباط، مثلا كقراءة القرآن، هو ما شاء الله على الإخلاص واجتماع القلب في كل شيء إلا الجزء الأخير، نص ربع الأخير بدأ إن قلبه يتغير وبدأ يلتفت إلى ثناء الناس ومدحهم، هذا هو الجزء الذي يصيبه الإحباط. أما بقية القراءة فلا شيء في ذلك. فهؤلاء المنافقون كأني بهم، وقول القائل رمتني بذائهم وانسلت، هم أهل النفاق. ما دي أكبر مشكلة، أنت يبقى أنت مصاب بالمرض وترمي غيرك بهذا المرض، هم أهل النفاق وهم حقيقون به. فعندما يروا الرجل يأتي بالصدقة لا يستطيع أن تحملها يداه فيشتلها على كتفه وظهره يقول إنه مرائي، سبحان الله. وإذا رأوا الرجل يأتي بصاع، يأتي بصاع، والصاع أربع أمداد، والصاع بالمصري حوالي 2 كيلو و4 جرامات، 2 كيلو و4 جرامات. يعني إذا أتى الرجل بصاع من تمر أو من بر أو من شعير أو أي شيء يقول إيه ده، دي مسألة بسيطة، وربنا محتاج صدقة الرجل ده، سبحان الله. إذن يلمزون، واللمز هو العيب، يقال فلان لماز أي يكثر عيب الآخرين. في هناك ناس كده، ناس كده يقعد يفل عيوب الخلق ويتتبع عورات الناس، لو إن هناك إنسان عنده خيرات 90% يسيب 90% ويتشعبط في حنطور 10%. هذا حال بعض الناس، فتطوى حسناته ولا تذكر إلا سيئاته، وليس هذا من العدل ولا الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكر شطحات بعض الصوفية من الذين يلتزمون الكتاب والسنة كأبي سليمان الداراني وأبي محمد ابن الجنيد، قال ما يروى عنهم فإنه يطوى ولا يروى، لأن الناس دول لهم حسنات كثيرة، لهم حسنات كثيرة. وكذلك الفاضل إذا وقع في بعض الزلات فإن حسناته تغسل هذه السيئات، كالجيفة التي ترمى في اليم فإنها لا توسخ ذلك اليم. فلا بد الإنسان أن يكون عدلا منصفا، لكن أن تركز على سيئات الناس وأن تتتبع عورات الناس هذا منهج المنافقين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الصفة فقال يا من لم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورات المسلمين فضحه الله ولو في كنف بيته. يا دي المسألة، زي ما انت، لان الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك احدا، كما تفعل يفعل بك، كما تفعل يفعل بك. ولذلك الابن البار ربنا عز وجل يقيض له ابن بار الا اذا اراد الله تعالى به بلاء، يبقى ده حاجة تانية. لا نتكلم عن سنن البلاء، ولكن بنتكلم عن طريقة الجزاء، لان الجزاء من جنس ماذا؟ العمل. الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين، قال الله تبارك وتعالى الذين، وهذا دلالة على أنهم كثر، ليسوا هم المقنعون 12 في المؤامرة التي ذكرتها بالأمس، لا، هم أكثر من ذلك، لأن الأسماء الموصولة تدل على الجمع، تدل على العموم، على العموم. ودي مسألة الكلام فيها يطول ليصيغ العموم. الذين يلمزون، ولم يقل الذين لمزوا، ولكن الذين يلمزون أي يواصلون اللمز، أي ذكر المعايب. وقيل اللمز يكون في السر، والهمز يكون في العلانية، وهناك من عكس، وهناك من عكس قال لا، اللمز يكون في العلانية والهمز يكون في السر. لكن الهمز معنى العيب، أي ذكر العيب. الذين يلمزون أي يعيبون المتطوعين، أصلها المتطوعين، وده برضه قصة طويلة ملخصة، إن التاء والطاء أصلها المتطوعين، التاء والطاء كلاهما يخرجان من مخرج واحد، الدال والتاء والطاء. الثلاث أصوات دي ما تقولش ثلاث حروف، الثلاث أصوات تخرج من مخرج واحد اللي هو ظهر اللسان عند التصاقه بأصول الثنايا العليا. لو طلعنا بره شوية يبقى ده مخرج الذال والثاء والظاء اللي هو ظهر طرف اللسان، يبقى نزود ايه؟ طرف، ظهر طرف اللسان عند التصاقه برؤوس الثنايا العليا. فلما اتحدت في المخرج اللي هي التاء والطاء، دول كانوا مثلين فاتحدتا، يبقى الذين يلمزون المتطوعين، فأضغمت التاء في الطاء فأصارت الذين يلمزون المتطوعين. والتطوع ما زاد على الفرض اللي هو الواجب، ده اسمه التطوع كالنفل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالنفل هو الزائد على التطوع، زائد على الواجب، وكذلك تطوع ما زاد على الواجب. ولذلك في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال: كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية ثائر الرأس، له دوي يسمع صوته ولا يفهم. الرجل ده بيقول ايه؟ فأتى رجل فقال: يا رسول الله، سأله عن الإسلام، ثم سأله بعد ذلك عن الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. ثم سأله عن الصيام، قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع. ثم سأله عن الزكاة فأجابه قال: إلا أن تطوع. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله إلا أن تطوع أي إلا أن يزيد عن ماذا؟ عن الفريضة. يبقى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، في الصدقات أي بسبب الصدقات، في هنا فيها معنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. يبقى سبب الهمز ماذا؟ الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حث على الصدقات لتجهيز جيش العسرة، فتبرع المسلمون وتطوعوا بالصدقة فعابوهم، وذكروا ما ذكروا كما قلت لكم. والذين لا يجدون إلا جهدهم، أيضا سخروا منه. ناس قالوا: يا رسول الله، لا نملك شيئا ولكن احملنا، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. لا نجد شيء، لكن احنا ممكن نطلع نقاتل بأنفسنا، احنا جاهزين، سلحنا واشتلنا واحنا نروح نقاتل. لا يملكون إلا جهدهم، إلا جهدهم أي يبذلون الجهد. فهناك بعض الآثار أن الرجل إذا لم يجد شيئا، لا جهدا ولا شيئا ينفقه، قال: لا أجد إلا عرضي، فمن وقع في عرضي فقد عفوت عنه. يبقى هو تصدق بعرضه لمن وقع فيه، ما هو مش لاقي حاجة تصدق به، لا وجد حنطة ولا تمر ولا مال ولا أي شيء خالص. ويقال بأن الذي تصدق بهذا الكثير هو عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف، وتعددت الآثار في ذلك. قيل بأنه تصدق بأربعين أوقية من الذهب، الأوقية حوالي 28 وشوية من الجرامات، قول 28 ونص جرام. تصور بقى 28 اضربوها كده بدماغه الواسعة دي، 28 جرام ونص ذهب في مثلا في 4000 مثلا يطلع قد ايه، اضرب 40. وهناك رواية بأنه تصدق بمئة أوقية من الذهب، وهناك رواية أنه تصدق بأربعة آلاف أوقية من الذهب، ورواية أنه تصدق بألفي أوقية من الذهب. إذا تصدق بماذا؟ بحاجة كثيرة. وهناك من تصدق بصاع، وهناك من تصدق بمد، المد يعني ربع كيلو مثلا، ربع كيلو تمر، ربع كيلو تمر يعني مثلا 10 تمرات، ده اللي حلت يعمل ايه. وهناك من لا يجد شيئا فقال انا مستعد فاحملوني حتى اقاتل. كل هذه الاصناف كان المنافقون يسخرون منهم، ولهذا قال الله سخر الله منهم. يبقى من الذي تولى الدفاع عن المؤمنين؟ الله. دي مسألة مهمة جدا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما عرفناش إن عبد الرحمن بن عوف قال لمنافق تعالى أيها المنافق أتسخر مني والله لأنتقمن منك، ترك المسألة سبحان الله، لأن السياق يقتضي ذلك الأمر. هم الآن مشغولون بالاستعداد لملاقاة بني الأصفر، فلما سخر المنافقون من المؤمنين سخر الله تعالى من المؤمنين، بل توعدهم فقال ولهم عذاب أليم، لهم أن يستحقون العذاب الأليم. مسألة الاستغفار لغير المؤمنين هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز الاستغفار لغير المؤمنين، لا يجوز. وإبراهيم الخليل عندما أراد أن يستغفر لأبيه أراد ذلك لأن أباه وعده أن يتابعه في دينه. قال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. يعني وقال يا ابني دينك ده كويس والله وأنا بفكر أدخل في دينك ده مثلا، فوعده. فإبراهيم خلاص طالما تدخل في دينه هستغفر لك. فلما مات أبوه ولم يدخل في دين الحق تبرأ إبراهيم من أبيه ومن قومه، وكان له في ذلك لنا أسوة حسنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرت، استأذنت، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حديث صحيح مسلم. يبقى هو استأذنه أنه يستغفر لأمه لم يأذن له الله. طب استأذنه أن يزور قبر أمه فأذن له، لا بأس أن تزور قبر أمك. طبعا هذا الكلام يعني يأباه بعض أو فريق من الناس وسيأتي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض الإسلام على عمه، وكان عنده رجلان من طواغيت قريش، فقال له أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ فكان آخر اللي قال حاجة آخر قالها قال على دين عبد المطلب ولم يمت على دين الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والحديث في الصحيح. ولهذا أتى العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك كان يكلأك ويخوطك، أفنفعه ذلك؟ قال: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، لأنه كفر ولكن لم يصد عن سبيل الله، بل أعان في سبيل الله. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، لم يمت على دين ابن أخيه، ولكن لم يصد عن دين الله عز وجل، بل أحاط النبي عليه الصلاة والسلام وساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمه معه في الحصار مساعدة لابن أخيه ومروءة، سبحان الله. فعمه بيسأل: يا رسول الله، كم ده نفعه؟ فقال: إنه كان في قاع من النار. يفسر معنى القاع بالحديث الآخر: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار فيغلي منهما دماغ. ولذلك الآثار الواردة بأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعثهم وأسلموا بعدين ماتوا، كل هذه الآثار لا تصح، كل هذه الآثار لا تصح. والإشكال يقول لك: وروى فلان. ما هو معظم الروايات اللي عند الديلمي وفي مسند الفردوس الحديث كلها، معظم هذه الآثار بتبقى ضعيفة، كأثار نعيم بن حماد في كتاب الفتن، معظم الأثار ضعيفة. فيأتي الذين يعارضون السنن الواضحة والأحاديث الثابتة بالأحاديث الضعيفة فيأتون بهذه الأخبار، وهيهات. لا يصح أن يقارن الصحيح بالضعيف، ولا أن يناطح الجبل بالعصي. يعني ما ينفعش انت تخلي جبل قصاده ايه؟ عصاي. ما ينفعش، هذا لا يصح. ولكن هؤلاء الناس اوتوا من قبل عدم فهمهم او كل حديث، ولكن لا يميزون بين صحيح ولا ضعيف. وهذه طريقة الاخباريين، طريقة الاخباريين اللي هو طريقة المقطف، انا بسميها طريقة الايه؟ المقطف. بيملوا بالمقطف، لكن المقطف ده في ايه؟ ما يهموش. او مليان وخلاص. مليان ايه؟ ذهب؟ مليان روث؟ اهو مقطف مليان. هذا خطأ، لابد ان تميز وان تعرف ما تحت هذه الجبة، عالم ام حمار. يعني مش جبة وخلاص اللي لبسها وخلاص، لا، لابد ان تميز ما تحتها، هل عالم هو ام حمار. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة، ان احنا نترك الاحاديث الثابتة التي تدل على معاني صريحة ونتمسك بالاخبار الضعيفة او الموضوعة ونعارض بها هذه الاخبار الصحيحة. ده لا يصح، لا يصح. وما الباعث على ذلك الا التعصب، الا التعصب. يعني مثلا تأتي لبعض المالكية تخبرهم مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على شماله ويجعلها على صدره، والحديث في ذلك كثيرة: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. سهل بن سعد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يضع يده اليمين على شماله في الصلاة. وهناك حديث: كان الناس يؤمرون بذلك. وصيغة كان الناس يؤمرون بذلك، من الذي يأمر الصحابة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتركون الأحاديث الصحيحة ويستمسكون بفعل الإمام مالك بأنه أرسل يديه ولم يجعلهما على صدره، فلهم في ذلك حجة. طب الإمام مالك عندما فعل ذلك كان معذورا، عرض عليه القضاء فلما أبى ضربوه أسياطا، فما كانش بيعرف يحط إيده على صدره، فجاء بعض الناس المقلدة فأخذوها بهذه الصورة. فهل نترك الصحيح الثابت لشيء مثل هذا؟ على أي حال، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه. فكيف يستر الشرك ويعفى عن الشرك؟ قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة القتل، بعض الناس قالوا إلا القتل، لا، والقتل يغفره ربنا أيضا. لكن المسألة في القتل ماذا؟ إن القاتل يعني أو المقتول له في حقه أمران. الأمر الأول حاجة متعلقة بحقه هو، وشيء متعلق بحق ربنا. المتعلق بحق الله يسقط بالتوبة، ويبقى حق من؟ حق المقتول. ولهذا في الحديث: يؤتى بالمقتول يوم القيامة وبقاتله، فيقول المقتول: يا رب سله لما قتلني، يا رب سله لما قتلني. إذن الراجل حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما نطحتها. سبحان الله، الجلحاء التي لا قرون لها، والقرناء التي لها قرون. فالشاة التي لها قرون إذا دخلت في عراك مع الشاة التي ليس لها قرون، من الذي ستصيب الأخرى؟ مما لا شك التي لها قرون. يوم القيامة الشاة الجلحاء دي تقول: يا رب ادي لي حقي من هذه الشاة القرناء. وبالتالي لابد الإنسان ان هو يؤدي الحقوق قبل ان يموت، لان يوم القيامة ده يوم القصاص، يوم الجزاء، مفيش هناك تكليفات. الدنيا هي دار التكليف والعمل، لكن يوم القيامة هو دار الحساب والجزاء. إياك أن تظلم ولو في شعيرة، ولو في شعيرة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الشرك ليس له مغفرة إلا أن يتوب، لكن لو مات مشركا هيهات أن يتوب الله تعالى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى الشرك ده مسألة مفروغ منها. إذن هل يجوز الشفاعة في الشرك؟ لا. هل يجوز أن نطلب من ربنا أن هو يغفر ويسامح المشرك؟ أنت مات على الشرك، مات على الشرك، وتيقن من ذلك بحكم الكتاب والسنة. لكن لو واحد نحن نجهل حاله، المسألة دي فيها كلام تاني، فيها كلام تاني. لكن من أخبرنا الله تعالى به وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نحكم له. العجيب في هذه الأيام في هناك أقوال بأن إبليس كان مظلوما. لا إله إلا الله، ما احنا بنشوف عجائب هذه الأيام. طلع إبليس مظلوم، وبالتالي ربنا ممكن يدخله الجنة. إيه المانع؟ هو ده يعني ده مظلوم، هو عمل إيه إبليس؟ وبعضهم بقى بيتصور محاكمة لإبليس، يتصور محاكمة لإبليس ويطلع ان ابليس في النهايه مظلوم. وبعضهم قال بان الفرعون ليس بكافر، وان مشكله فرعون انه كان يقتل اليهود مش الشرك بالله، وبدا يؤول كل النصوص التي تدل على كفر فرعون. طب وايه العذاب بتاعه؟ عذابه علشان قتل اليهود بني اسرائيل. يعني هذه الايام سنجد العجب العجاب، نجد العجب العجاب، وان لله وان اليه راجعون. فالاستغفار لا يكون الا للمسلمين، وذاك لما واحد مسلم يموت نقول ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، اللهم وسع مدخله واكرم نزله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا الحديث في البخاري. يبقى بنطلب من ربنا عز وجل ان احنا ان هو يغفر له. ولهذا من صلى عليه 100 من المسلمين وفي لفظ 40 من المسلمين فشفعوا فيه قبل الله شفاعته. لان صلاة الجنازة في الحقيقة هي ماذا؟ هي دعاء للميت، دعاء للميت، دعاء للميت. فقال الله عز وجل استغفر لهم. واستغفر ليس فعل امر، ولكن في هو صورة الامر، ولكن معناه الاخبار، ولكن معناه الاخبار. عندما يأتي الامر في سورة الاخبار فان دلالته هي ماذا؟ الوعيد، الوعيد. فالامر مستوي، استغفرت ام لم تستغفر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا 70 مرة؟ قالوا لان العرب تطلق هذا العدد وتريد التكثير، فلا مفهوم لهذا العدد. يعني العدد ده لا يدل على الحصر، يعني انه لو استغفر لهم 70 مرة او 71 مرة ربنا يغفر له. ما هو لو 70 مرة، طب لو 71 مرة يغفر لهم حتى لو 1000 مرة. لان المقصود بالـ70 هو ماذا؟ هو الكثرة، هو ماذا؟ هو الكثرة. ومسألة الكثرة متنوعة في الأعداد، أحيانا 70 وأحيانا يثنى العدد. زي ما قلت لكم قبل كده يعني تثنية العدد أحيانا تدل على ماذا؟ على الكثرة. تعال أقول لك كلمتين في جنابك، هما كلمتين تبقى كلام كتير. معاك قد إيه؟ معايا قرشين. هما قرشين؟ طبعا ما عادش في قرشين دلوقتي. معاك قد إيه؟ معايا جوزين جنيه. هما مش جوزين جنيها، فهم ايه؟ اموال كثيرة. ولكن عبر عن الكثرة بماذا؟ بلفظ التثنية. اذا يعبر عن الكثرة احيانا بالتثنية واحيانا بالعدد 70. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لن هنا للتأبيد. لماذا؟ ده بقى هو التعليل. ذلك، دي جملة تعليلية، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هنا هو الفسق الأكبر، كما قال ربنا عز وجل إلا إبليس فسق عن أمر ربه. فالفسق بمعنى الخروج، فقد يكون فسقا أكبر وقد يكون أصغر. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن سب مسلما كانت هذه معصية، ولكن من كفر وخرج من دين الله عز وجل كان فاسقا، وهذا كفر والعياذ بالله. إذن المنافقون بنص القرآن لم يدخلوا دين الله عز وجل دخولا حقيقيا، بل كان دخولا ظاهريا لأغراض وأطماع ومصالح. وفي الحقيقة هم أشد خطرا على الإسلام من الكفار الأصليين كما ذكرت في أول المجلس. السياق التالي وسياق طويل، ولكن نجعله بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، لأننا إذا ذكرناه فربما يطول بنا المجلس لأكثر من نصف ساعة، فنؤجله بإذن الله تبارك وتعالى للمجلس القادم. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يمن علينا بالهداية والتوبة والمغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.